الصبح على مسامعكم عند 4:17. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 4:25، وبعد ذلك نقدم إليكم نجم الأزهر عند 4:32. شكرا لحسن المتابعة، وحتى لقاء آخر في أمان الله وحفظه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم تلاوة معطرة من القرآن المجيد بصوت القارئ مصطفى إسماعيل، حيث يتلو على مسامعكم الكريمة سورتي الطارق والشرح المباركتين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدريك ما الطارق النجم الساقط.
يكيدون كيدا وأكيدون. قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، وحول تجليات المواجهة السياسية في سيرة الإمام السجاد عليه السلام يتوقف سماحته عند مقطع مفصلي من حياة الإمام السجاد عليه السلام، يعتبرها بداية لمرحلة ثالثة لحركة الأئمة عليهم السلام. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
تكتيك بداية المرحلة الثالثة لحركة الأئمة عليهم السلام. من المقاطع المهمة لحياة الإمام السجاد عليه السلام هي أن نرى أنه هل كان يتصرف بطريقة اعتراضية عدائية تجاه جهاز الخلافة أم لا؟ لقد أشرت باختصار في الأبحاث السابقة إلى هذا الموضوع، وهنا سوف أوضح أكثر. بالقدر الذي اطلعت فيه على حياة الإمام السجاد عليه السلام والذي ما زلت أذكره، أنه لا توجد مواجهة أو تعريض صريح وقاطع ضد الحكم من قبيل ما نشاهده في حياة بعض الأئمة الآخرين كالإمام الصادق عليه السلام في عصر بني أمية أو الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. وسببه واضح، لأن مثل هذا التحرك الشديد الذي كان في بداية حركة الأئمة عليهم السلام والذي كان في المرحلة الثالثة من المراحل الأربع للإمامة والتي تبدأ في حياة الإمام السجاد عليه السلام، سوف يعرض قافلة أهل البيت عليهم السلام التي تحمل أعباء مسؤولية الرسالة للخطر الذي لا يؤدي إلى تحقيق المقصد. ففي ذلك الوقت لم يكن بستان أهل البيت الذي تعهد الإمام السجاد عليه السلام بتربيته ورعايته وسقايته قد استحكمت غصونه وأشجاره بحيث يقدر على تحمل الأعاصير الشديدة. وكما أشرت في بداية هذا البحث، فقد كان عدد المحبين والموالين لأهل البيت عليهم السلام ممن يحيطون بالإمام السجاد قليلا جدا. وفي ذلك العصر لم يكن من الممكن لأولئك الذين سيتحملون مسؤولية التنظيمات الشيعية أن يواجهوا خطر العدو الجائر والذي هددهم بالإبادة. وإذا أردنا أن نمثل، ينبغي أن نشبه عصر الإمام السجاد عليه السلام هذا بمرحلة بدء الدعوة الإسلامية في مكة، وهي المرحلة السرية. ولعله يمكن تشبيه عصر الإمام الباقر عليه السلام بالمرحلة الثانية في مكة حين أصبحت الدعوة علنية، والمراحل التي أتت من بعدها يمكن تشبيهها بالمراحل اللاحقة للدعوة. ولهذا فإن المواجهة في تلك المرحلة لن تكون صحيحة. ومما لا شك فيه أننا إذا لاحظنا المواجهات الحادة في بعض كلمات الإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام الرضا عليهم السلام فيما لو صدرت عن الإمام السجاد عليه السلام، فإن عبد الملك بن مروان الذي كان في أوج قدرته يستطيع وبكل سهولة أن يطوي بساط تعاليم أهل البيت عليهم السلام ليبدأ العمل من جديد. وهذا ليس عملا عقلانيا وموائما للقطع والثبات، لكن على كل حال يمكن أن نشاهد في ثنايا كلمات الإمام السجاد عليه السلام والتي ترجع على وجه الاحتمال إلى أواخر حياته الشريفة وطيلة مدة إمامته إشارات أو مظاهر لتعرضه ومواجهته لنظام الحكم. يقول الإمام الخامنئي في هامش هذا الموضوع: أشير هنا إلى أن ما بحثناه في هذا الفصل هو غير ذلك التعامل المعارض للإمام السجاد مع يزيد وجهاز خلافة آل أبي سفيان، والذي له بحث آخر وقد بحثنا بشأنه في السابق. كانت تلك المواجهات تظهر بعدة أشكال، وأحد أشكالها هو ما لاحظناه في تعامل الإمام السجاد عليه السلام مع محمد بن شهاب الزهري، والشكل الآخر يظهر من خلال بيان موقف ومكانة الخلفاء الأمويين على ضوء التعاليم والإرشادات الدينية العادية. ويوجد حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيه: إن بني أمية أطلقوا للناس تعليم الإيمان ولم يطلقوا تعليم الشرك حتى إذا حملوهم عليه لم يعرفوه. فبنو أمية كانوا يسمحون للعلماء وأهل الدين ومن جملتهم الأئمة عليهم السلام بالتحدث حول الصلاة، حول الحج والزكاة والصيام والعبادات، وكذلك حول التوحيد والنبوة والأحكام الإلهية، لكنهم لم يسمحوا بالبحث في مفهوم الشرك ومصادقه وأمثلته في المجتمع.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم من أجل حياتك، وموضوع الحلقة لهذا اليوم كيف تقنع رئيسك بزيادة مرتبك؟ نرجو قضاء وقت ممتع مع فقرات هذا الموضوع، ونتمنى
لكم التقدم في الحياة
إن شاء الله.
مستمعي الكريم، كثير من الناس موظفون إما في دوائر حكومية أو لدى شركات أهلية أو في مؤسسات تجارية، وكل موظف يطمح إلى زيادة راتبه ليواجه متطلبات الحياة الاقتصادية التي تزداد صعوبة يوما بعد آخر، وفي أحيان كثيرة يبقى الراتب كما هو بينما تزداد أسعار البضائع كل شهر أو كل عام. ولكي تحصل على زيادة الراتب، ما الذي يجب أن تفعله؟
نعم، موضوع جميل جدا بالأخص لأولئك الموظفين. نعم، أولا تحمس للعمل كما لو كان عملك، وإن عدم التقدم في العمل وقلة الأجر يعودان إلى عدم تحمس الموظف أو العامل، فمن دون أن تنشط في عملك كيف يمكن أن تحصل على الزيادة أو الترفيه؟ هذه النقطة الأولى.
ثانيا، إن العجز عن التعبير عما يساورك من أفكار عقبة كبيرة في سبيل تقدمك في عملك، فروض نفسك عبر الحديث الصريح بغير لعثمة أو تردد مع رؤسائك، وليكن حديثك حديثا لبقا وصوتك بهيجا سرا، فلكي تشغل الوظائف الإدارية يلزم أن تعرف كيف تقنع الآخرين بأفكارك.
نعم، وإن عدم الترقية في العمل قد ترجع أحيانا إلى أسباب تافهة ولكنها تثير صاحب العمل، وقد تعود إلى أخطاء يرتكبها الموظف ولا يسعى بعدم تكرارها بالإضافة إلى أسباب أخرى. لنقف قليلا أعزائي ونستضيف خبيرنا لحلقة اليوم، وهو الأستاذ محمد الشيوخ الباحث الاجتماعي من المملكة العربية السعودية. سألناه: في كل مؤسسة تجارية هناك أفراد تزيد مرتب بسرعة بينما يبقى آخرون دون تقدم، فما هو السبب؟ هل هناك أسباب موضوعية أم أن الواسطة والمحسوبية لها أثر في هذا المعنى، أم أن هناك أسباب أخرى؟ فأجاب مشكورا:
هنالك في الحقيقة معايير موضوعية وهنالك معايير غير موضوعية. واحدة من أهم المعايير الموضوعية الكفاءة، والكفاءة نعني بها المؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العلمية والمهارية. الأمر الثاني إنجاز العمل، حينما يكون الإنسان منجزا إلى أعماله فبطبيعة الحال هذا يؤدي إلى مكافأته وزيادة رواتبه. الأمر الثالث إتقان العمل وتطويره، فالإنسان الذي يتقن عمله والذي يؤدي عمله بشكل صحيح وسليم يفترض بشكل طبيعي مع مرور الزمن يرتفع أجره. والأمر الرابع أيضا الانضباط في العمل حضورا وانصرافا، إذا كان الإنسان منضبطا في عمله، إذا كان الموظف منضبطا في عمله فبطبيعة الحال ينبغي أن يكافأ وينبغي أن يعني يعطى مكافأة مقابل هذا الانضباط. وهم أمر خامس أيضا، هناك شيء اسمه الأمانة والإخلاص في العمل. إذا توافرت هذه الشروط الكفاءة وإنجاز العمل وإتقان العمل والانضباط في العمل والأمانة والإخلاص في العمل، فهذه المعايير هي بحد ذاتها يعني كفيلة بأن يمنح من خلالها الموظف راتبا جيدا ومعقولا، وأيضا يترقى في وظيفته ويزداد مرتبه مع مرور الزمن. ولكن مع شديد الأسف هنالك فساد إداري في كثير من المؤسسات، وخصوصا المؤسسات يعني الخاصة والأهلية، التي يعني تؤدي رواتبها إلى موظفيها من خلال معايير ليست صحيحة. وواحدة من أبرز تلك المعايير هي المحسوبية والواسطة، ونعني بالمحسوبية في الحقيقة أنه ينظر إلى ذلك الشخص حتى وإن لم يكن كفوعا ومنجزا ومنضبطا، ولكن ينظر إليه باعتباره صديق أو من الأهل أو من المنطقة أو صاحب لصديق آخر. فإذا طبقت هذه المعايير الثانية التي هي معايير ليست صحيحة، بطبيعة الحال هذا سيكرس الفساد الإداري.
مستمعينا الكرام، تأتي المهارة الفنية في المرتبة الخامسة من الصفات الست التي تكون شخصية العامل الممتاز، وهي تحمس العامل للعمل كما لو كان عمله، والثقة بالنفس بغير غرور، والسرعة البديهية، وسلامة الحكم على الأشياء، واللباقة في الحديث، يضاف إلى ذلك الحرص على عدم ضياع أوقات العمل. المفروض أن الموظف يأخذ الأجر عن عمل يوم كامل، ومن هنا يجب الحرص على عدم تضييع الوقت في أمور خاصة أو أمور شخصية بعيدة عن جو العمل.
نعم مستمعي الكريم، إن أصحاب العمل لا يفوتهم إعطاء حقك وزيادة أجرك إن طالبتهم مع الإخلاص في عملك. مستمعينا الكرام، نعود هنا إلى خبير برنامجنا الأستاذ محمد الشيوخ الباحث الاجتماعي من السعودية، ونسأله كيف ينجح الموظف في تحقيق مطلبه بزيادة الأجر والترقية في وظيفته، فأجاب مشكورا:
يعني أنا أظن أن يعني هنالك طرفان معنيان بهذه المسألة. الطرف الأول هو رب العمل، ورب العمل ينبغي أن يضع حدا أدنى للأجر بالنسبة إلى الموظف، بمعنى لا ينبغي أن يستغل الموظف ويستغل الظروف الاقتصادية والظروف المعيشية فيقدم له راتبا ضئيلا لا يتناسب مع حاجته ولا يتناسب مع الظروف. لذلك أظن من الأمور المهمة جدا ينبغي لأرباب العمل أن يلتفتوا إليها بأن تكون هنالك حد أدنى للمرتبات لا ينبغي تجاوزه، وهذا الحد الأدنى ينبغي أن يكون ملائما إلى الظروف المعيشية والظروف الاقتصادية، هذا فضلا عن أنه يتيح للإنسان أن يوفر من خلال هذا الراتب ولو الحد الأدنى من التأمين الصحي ومن تأمين السكن. الأمر الثاني، إذا لم تكن هنالك يعني ضوابط وقوانين تلزم رب العمل بأن لا يتجاوز الحد الأدنى من المرتب، فهذه ستكون مهمة شاقة ملقاة على عاتق الموظف. لا ينبغي للموظف من حيث الأساس أن يسكت عن حقه، ينبغي أن يطالب برفع مرتبه ولكن بالطرق النظامية وبالطرق السلمية، يعني حينما يقوم بعمل لا يتقاضى أجر يوازيه. في تلك الحالة ينبغي نعم للموظف أن يسعى أن يتكلم مع رب العمل، أن يوسط أحيانا طرف وسيط للحديث مع رب العمل من أجل تحسين وضعه وتحسين ظروفه.
مستمعي الكريم، من أجل حياتك أحب عملك وأخلص فيه لتنال زيادة الأجر وتشعر براحة الضمير والسعادة والخير في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
نعم، على مرفأ الختام نشكر لكم حسن المتابعة، ودمتم موفقين سالمين إن شاء الله في وظائفكم وأعمالكم. حياكم الله وإلى اللقاء.
حبيب ساكن الروح حوايبك مجروح، خذ الهواك مشتاق ريدك وين متروح، حبيب ساكن الروح حوايبك مجروح. روحي تركض وياها كل ما أرمي شلقاك أفرش روحي هالفول الأول أتغازل وياك يا حروتها لو يا غبشة الملقة يا أول عشق متسودة نبعشقة يا نشفق لعقل بقصة الشفقة روح من الصغر بهواك متعلقة روحي جرحي كل شي البي يهوى
بيه ساكن الروح حوايه وبيك مجروح خدني وياك مشتاق عيدك وين مدروح بيه ساكن الروح حوايه وبيك مجروح خدني وياك مشتاق عيدك وين مدروح
عيني فصلها الطاح خلني بحضنك ارتاح غير عين مرموش مشان ينسلفك جناح مجنون بهواك عاشق جنون اسمك من الاسمع تركض عيوني وجهك لافتة وشديت بمتوني خلني بحضنك وخلهم يلوموني همي غمي كل ما ذكرك الزام
حبيب وساكن الروح حوايه وبيك مجروح خذني وياك مشتاق عيدك وين متروح حبيب وساكن الروح حوايه وبيك مجروح مشتاق
عيدك
وين
مدروح يا الدارس الملقاي شوفك حتى بالماي يا اللي حارقني من شوقك متهول فيها هي عالي عليك وانت محبوبي حبيتك عرفك تستر عيوبي يا اللي ريحة قميصك غازلت ثوبي يا ما ترست من حجيك جيوبي بالطيب بالكيف وجهك يمشي وياه
حبيب وساكن الروح حوايه وبيك مجروح خذني وياك مشتاق عيدك وين مدروح حبيب وساكن الروح حوايه وبيك مجروح خذني وياك مشتاق عيدك وين مدروح
روحي تركض وياك كل ما ارمي شلقاك افرش روحي هالهول الاول اتغازل وياك يا حروتها لو يا غبشة الملقة يلي شفق لعقل بقصة الشفقة روح من الصغر بهواك متعلقة روحي جرحي كل شي البي يهوى
حبيب وساكن الروح حوايه وبيك مجروح خذني وياك مشتاق عيدك وين متروح
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أعلام الهدى
ما روعة الفن في دنيا حواضره أرق من ليل سامر وسامره
ولا المروج زهت في العين نظرتها كما زهى مرقد الهادي لزائره
بسم الله العلي الأعلى وتبارك وتعالى له الحمد والمجد والكبرياء رب العالمين
وخالص الصلوات الزاكيات على أصفيائه الهدات أبي القاسم محمد وآله معادن الرحمة والحكمة والعدالة والسؤدد
اللهم صل على محمد وآل محمد مستمعين مستمعاتنا أيها الأطائب سلام من الباري عليكم ورحمة وبركات
أحلى التهاني والتبريكات نقدمها لحضراتكم أعزائنا المستمعين مع باقة ورد عطرة وياسمين فواح بذكرى مناسبة ميلاد الإمام علي الهادي عليه السلام وبهذه المناسبة المباركة نقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم أعلام الهدى فكونوا معنا
عجل سر من رأى تلقى فيها علما تهتدي به ومنارا
قبة فوقها تجلى سنى القدس ونور الهادي عليها أنارا
لاح فيها من الإمامة نور تحسب الليل من سناه نهارا.
أجل أعزائنا المستمعين، أكرم بيوت المجد والشرف في بيت النبوة المحمدية ولد الإمام علي الهادي عليه السلام، فهو غصن عطر ألق من أغصان الشجرة المعطاء الممتدة إلى رسول الهدى والداعي إلى الخير والسلام محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم.
أما محل مولده عليه السلام فهو موضع من أرض المدينة المنورة يسمى صرية، وتاريخ ولادته هو منتصف ذي الحجة سنة 212 للهجرة. والده الإمام محمد الجواد التقي تاسع أئمة الهدى، وأمه الفاضلة التقية سمانة المغربية، وهي من المؤمنات العارفات الصالحات المتهجدات أثنى عليها من عرفها وعرف علو مكانتها وسمو مقامها.
نعم، لقد ولد الإمام الهمام ونشأ وترعرع في ظل أبيه وتحت رعايته الكريمة، والوالد عليه السلام أوصى بالإمامة من بعده لابنه الهادي عليه السلام، حيث قال في حديث له: الأمر من بعدي لولدي علي، وفي حديث آخر: الإمام من بعد ابني علي أمره أمري وقوله قولي وطاعته طاعتي والإمامة بعده في ابنه الحسن. ومن ألقاب عشر أئمة الحق: النقي الصادق، عالم الأمة، ساتر الأمة، المكتفي بالله، الولي لله، الأمين، الناصح والهادي إلى الله.
ذكر أن الإمام عليا الأمين الناصح الهادي عليه السلام كان يعمل بيده في أرض له لإعاشة عياله الكرام، فقد روى علي بن حمزة حيث قال:
رأيت أبا الحسن الثالث، يعني الإمام الهادي عليه السلام، يعمل في أرض وقد استنقعت قدماه من العرق، فقلت له: جعلت فداك، أين الرجال؟ فقال الإمام: يا علي، قد عمل بالمسحات من هو خير مني ومن أبي في أرضه. قلت: من هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين: وآبائي كلهم عملوا بأيديهم، وهو من عمل النبيين والمرسلين والأوصياء والصالحين. أجل، إن معدن الإمام هو معدن الرسالة والنبوة، فهو فرع هذا البيت النبوي الطاهر الذي جسد للإنسانية خط محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، وجمع كل المكارم والمآثر الزاخرة بالعطاء والهداية الربانية، مؤثرا إرضاء الله الحميد على كل شيء في الحياة الدنيا.
ولقد تقلد الإمام الهادي عليه السلام منصب الإمامة الإلهية بعد أبيه الإمام محمد الجواد عليه السلام بالثامنة من عمره الشريف، فكان مثالا آخر للإمامة المبكرة التي أصبحت أوضح دليل على حقانية إمامة أهل البيت عليهم السلام، وكونها من الله عز وجل الذي ظهر على يد والده الجواد ومن قبل يحيى وعيسى على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام.
وعلى الرغم من الرقابة المفروضة عليه أعزائنا المستمعين من قبل العباسيين، إلا أن الإمام مارس نشاطه التوجيهي للأمة واستعان بجهاز الوكلاء الذي أسسه جده الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وأحكم دعائمه أبوه الإمام الجواد عليه السلام، سعيا من خلال هذا الجهاز المحكم أن يقدم لأتباعه والمخلصين له أهم ما يحتاجون إليه في ظرفهم العصيب. أيها الأطائب، لم تقتصر دعوة مولانا الإمام الهادي عليه السلام إلى الإسلام المحمدي النقي على أقواله ورسائله في أبواب المعارف الإسلامية المتنوعة، بل عرف العالمين بقيم الدين الإلهي الحق من خلال سيرته العملية وأخلاقيته في تعامله مع الناس، وهذا ما نلمحه في القبسة التالية عن سيرته عليه السلام في حديث ضيفنا الكريم سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الديني من قم المقدسة، لنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا الإمام علي الهادي سلام الله عليه هو فرع زاك من شجرة النبوة وغصن مشرق من دوحة الإمامة، أعز الله به وبآبائه الإسلام ورفع بهم كلمة التوحيد. طبعا الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه هكذا يقول المؤرخون بأن في زمانه في ذلك العصر الذي ولد فيه لم تلد امرأة في ذلك العصر مثله علما وتقوى وتحرجا في الدين، ولا غرو بأن يكون كذلك، لأن الإمام الهادي بحكم ميراثه هو جامع لخير لجميع الخصال الإيجابية التي ورثها من آبائه الأئمة الكرام صلوات الله وسلامه عليهم. والإمام الهادي عليه الصلاة والسلام هو ثاني إمام من الأئمة الذين تحملوا عبء الإمامة أو مسؤولية الإمامة وهو في سن مبكر، لأن عاش الإمام الهادي قياسا للعمر الطبيعي عمرا قصيرا، وعاش في نشاط متحرك في أجواء الثقافة الإسلامية، وكان الإمام بذلك السن يعلم العلماء، حتى ذكر يعني هكذا تقول السير أن الذين رووا عنه علوما ومسائل بلغوا ما يقارب 185 راويا. كان الإمام الهادي سلام الله عليه يعني بهالدقائق أنا لا أستطيع أن ألم إلا كرؤوس أقلام، أن الإمام بهالفترة القليلة من إمامته وبهذا العمر من تسلمه مسؤولية الإمامة تحرك في حياة الناس بشكل عجيب، وكان يراقب ويتصدى لكل الانحرافات التي تعرض لها الواقع الإسلامي، لأن كما تعلمون مسؤولية الأنبياء والأولياء والعلماء والأئمة في كل زمان ومكان هي أن يدرسوا كل الخطوط التي تتحرك في الثقافة الإسلامية أو في الواقع الإسلامي ليصلحوا الخطأ وليقوموا الانحراف بالأساليب التي وضعها الله سبحانه وتعالى والموعظة الحسنة، وتعاملوا بأحسن الطرق من الجدال، واستطاعوا أن يغذون العقول الإسلامية بأرقى مصادر الثقافة. وقلت أن الإمام الهادي سلام الله عليه كانت حياته ثرية لأنها فرضت نفسها على الذهنية الإسلامية لتأخذها إلى جادة الصواب. إن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما على مقربة من ذكريات هؤلاء الأئمة الكرام الذين لا أشك إطلاقا أن حبهم يقوي عندنا القاعدة الإيمانية ويوثق صلتنا بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. قلت أن الإمام الهادي عليه السلام له نشاط واسع، وهذا حديث طويل، ولكن أكتفي بهذا وأشكركم وسلامي عليكم وعلى المستمعين والمستمعات الكرام.
جزيل الشكر نقدمه لسماحة السيد حسن الكشميري الباحث الديني من قم المقدسة على هذه المشاركة في برنامج أعلام الهدى، وهذه الحلقة الخاصة بذكرى مولد سمي المرتضى وحامل لقب الهادي المختار مولانا الإمام علي الهادي عليه السلام. فألف وألف من خالص التهاني والتبركات نجدد تقديمها لكم بهذه المناسبة.
ملكت بالندى رقاب البرايا واسترقت بمنها الأحرار.
كلما ظنت الليالي وجارت جاد بالنبل مسعفا وأجارا.
مستمعين الأكرم، ما الكرامات التي ظهرت على يد الأئمة الكرام المعصومين المطهرين إلا آية بينة لمدى حب الله تعالى لهم، وبالتالي لمدى حب الإمام لبارئه وتسليمه له ورضاه بما قدر له وقضى. نعم أعزنا المستمعين، عندما أظهر الله عز وجل على يد الإمام النقي علي الهادي عليه السلام بعض آياته ولم يتحمله بعض مواليه، حيث دخل مواليا وكان اسمه فتحا وسواس الشيطان، بادره عشر الأئمة الهداة برفع اللبس عنه وقال له:
وأما الذي أخلج في صدرك فإن شاء العالم أنباك أن الله لم يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فكل ما كان عند الرسول كان عند العالم، وكل ما اطلع عليه الرسول أطلع أوصياءه عليه، كي لا تخلو أرضه من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته. يا فتح، عسى الشيطان أراد اللبس عليك فأوهمك في بعض ما أودعتك وشك في بعض ما أنبأتك، حتى أراد إزالتك عن طريق الله وصراطه المستقيم.
نعم أعزنا المستمعين، إن من آثار شخصية الإمام الهادي وخلقه الرفيع هو تأثيره الكبير على القريب والبعيد، فهذا الخلق السامي كما تدل على ذلك كثير من الحوادث، منها حادثة إخراجه من مدينة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ونقله إلى الإقامة تحت الرقابة في سامراء، كما نصت على ذلك المصادر التاريخية، ويشهد على ذلك موقف أهل المدينة المنورة من يحيى بن هرثمة عامل المتوكل العباسي الذي جاء لنقل الإمام الهادي عليه السلام إلى عاصمة الطغيان العباسي يوم ذاك.
قال سبت بن الجوزي: قال يحيى بن الهرثمة: فذهبت إلى المدينة، فلما دخلتها ضج أهلها ضجيجا عظيما ما سمع الناس بمثله خوفا على علي عليه السلام، وقامت الدنيا على ساق لأنه كان محسنا إليهم لازما للمسجد، لم يكن عنده ميل إلى الدنيا.
شكرا شكرا لكم أيها المستمعون الأفاضل على طيب المتابعة لهذه الحلقة من برنامج أعلام الهدى الخاصة بمولد مولانا عاشر أئمة العترة المحمدية الإمام النقي عليه السلام.
استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طابت أيامكم وسعدت بكل خير وهناء، وإلى اللقاء.
روح العدنان الهادي ده نور الرحمن البادي في ميلاد النور الزاهي من غرة وجه علي الهادي. شمس الضحى غيبي فقد شاع سنة الهادي، فيا روحي ألا ذوب هيا من باسم محبوب، ويا شمس الضحى غيبي فقد شاع سنة الهادي. يا روح العدنان الهادي بيوم علين الهادي تراني منتعالة، زهت أيام أعيادي وأفراحي تسامى. بيوم علين الهادي تراني منتعالة، زهت أيام أعيادي وأفراحي تسامى. إمام جده طه به الرحمن قد باها، له الآيات أوحاها بحب الآل يوصينا. يا روح العدنان الهادي تجلى بدره الزاهي بأنوار السماء، فأيقظ قلبي الواهي وأحيا لي رجائي. تجلى بدره الزاهي بأنوار السماء، فأيقظ قلبي الواهي وأحيا لي رجائي. سليل المرتضى صدقا وصي المصطفى حقا، إليه ينتمي خلقا كذا الأخبار تنبينا. يا روح العدنان الهادي، يا روح العدنان الهادي ذا نور الرحمن البادي في ميلاد النور الزاهي من غرة وجه علي الهادي. شمس الضحى غيبي فقد شاع سنة الهادي، فيا روحي ألا ذوب هيا من باسم محبوبي، ويا شمس الضحى غيبي فقد شاع سنة الهادي. يا روح العدنان الهادي
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
نبراس الهداية المحمدية. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت عباس أميني. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، حسين المعمار، باسم حيدر، أمير فوزي، علي حيدر، خالد غلامي، عبد الرضا الكاظمي، مصطفى محمود، أحمد الشريفي، وبلال البحراني. نبراس الهداية المحمدية من إخراج كريم حسن.
يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: يا محمد ابن الفرج، إن قافلة قد قدمت وفيها نخاس ومعه جواري. يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: ابتع جارية تدعى سمانة المغربية، تمتنع من السفور ولمس المعترض والانقياد لمن يحاول لمسها. خذ هذه 70 دينارا، انطلق يا ابن الفرج، انطلق على بركة الله.
حسنا يا مولاي، سأفعل إن شاء الله. لعل هذه هي الجارية التي وصفها مولاي أبو جعفر الجواد عليه السلام. نعم نعم، هي لقد امتنعت أن يمسك بيدها النخاس. سأنطلق إليها.
جارية،
ما اسمك يا جارية؟
سمانة يا سيدي، سمانة المغربية.
قد اشتريتها أيها النخاس، بكم تبيعها؟
70 دينارا.
خذ الدنانير هذا، هيا هيا انهضي يا سمانة، لنذهب.
شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك.
وعندما دخلت الجارية سمانة بيت الإمام عليه السلام، قال: ولك البشرى يا سمانة.
علامة يا